أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم مع برنامج وعي، ومع شريكي في البرنامج الشيخ سلطان العميري المحاضر بقسم عقيدة في جامعة أم القرى، والشيخ عبد الله العجيري رئيس مركز تكوين للدراسات والأبحاث. حديثنا هذه الليلة عن مصطلح الوسطية. مصطلح الوسطية مصطلح شديد الحضور في السنوات الأخيرة، سواء كان في كثير من المراكز البحثية العربية والغربية، وفي كثير من المؤتمرات عقدت لأجله، وكثير من المراكز أنشئت تحت رايته وعنوانه، بل كثير من دور النشر تبنته. ولكن المتأمل في مصطلح الوسطية وما يندرج تحته من المفاهيم يجد بأن ثمة مفاهيم شرعية صحيحة مركوزة وموجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي التراث الإسلامي المجمل، ولكن المصطلح واللفظ كثر ترداده في السنوات الأخيرة، لا سيما ربما يعني في الألفية الجديدة مع إطلالة القرن الجديد كثر تكرار مصطلح الوسطية، وأصبح المتنازعون حول مثل ما يقولون أخذ حق التحدث به من مدارس مختلفة، يعني من اتجاهات فكرية متعارضة، من نظم سياسية متقاتلة، كلها تتبنى مصطلح الوسطية وتنسب نفسها له. السؤال انه قبل ان نحشر انفسنا في ردود الافعال، هل يعني يحسن بالمسلم وبالباحث المسلم على وجه الخصوص الاعتناء بهذا المصطلح ودراسته؟
وبالفعل مصطلح الوسطية مصطلح جذاب، ويعني كثير من الاتجاهات والمدارس والمؤسسات تستخدمه لجذب الناس إليها، لأن الناس يجذبون ويرغبون في مصطلح الوسطية، لأنه يمثل يعني في الخيال، هذا المصطلح المخيال يمثل الاعتدال والتوسط وعدم الولو في إلى أحد الطرفين. ولكن إذا رجعنا إلى المقتضيات الصحيحة ونظرنا فيها لنتحقق هل يعني يحسن بنا فعلا أن نحرص على هذا المصطلح وتحريره وتأصيله ودراسته أم لا؟ إذا رجعنا إلى المعطيات الشرعية والواقعية وحتى العقلية نجد أن هناك فعلا معطيات كثيرة تدعونا وتؤذنا إلى أن نخوض في هذا المصطلح ونقدم فيه الرؤية الشرعية الصحيحة التأصيلية المتوافقة مع المبادئ الإسلامية. لو رجعنا إلى تلك المعطيات نجد أن منها أن الحقيقة أن الوسطية حقيقة شرعية، يعني جاء تقريرها في نصوص الكتاب والسنة. فإذا كانت حقيقة شرعية فالاهتمام بها هو في حقيقته اهتمام بجزء من الشريعة،
والتفريط فيه
أو التفريط في تأصيله هو في الحقيقة تفريط في جزء من الشريعة. فمن هذا المدخل يكون الاهتمام بالوسطية اهتمام واجب، إما واجب كفائي أو واجب عيني على بعض الأشخاص. المقصود أنه يدخل في حد المشروعية. هناك معطى آخر يعني يبين مشروعية الدخول في مبدأ أو في مفهوم الوسطية، وهو كثرة المستغلين له لمآربهم الخاصة بهم ومشاريعهم الخاصة بهم. فهذا المصطلح يعني يستغله طوائف كثيرة ويفسروا هذا الصراع الموجود في الواقع بين التيارات الموجودة والمدارس الموجودة حول هذا المصطلح. فلما كثر الاستغلال له كان من واجب الشرعيين المهتمين بالشريعة أن ينظروا في هذا المصطلح ليحققوا النظر فيه حتى لا يستغل في وجه غير الوجه الصحيح. وكذلك أيضا من المعطيات كثرة الاشتغال به غير الاستغلال، وهذه من الواجبات الشرعية أنه إذا وجد حدث ما سواء كان الوسطية أو غيرها واشتغل الناس به وأصبح يمثل يعني هما لهم،
وجب على أهل الذكر والعلم
أن يدخلوا فيه ويؤصلوه للناس ويبين الرؤية الصحيحة التي تكشف لهم عن غوامض أو التباسات هذه القضية التي عندنا الآن في هذه الليلة الوسطية. من هذه المعطيات الثلاث ربما يكون هناك معطيات أخرى يمكن أن نخرج برؤية، وهي أن الاهتمام بمفهوم الوسطية تأصيلا وتقريرا وبناء هو أمر مطلوب في الشريعة، مطلوب في الشريعة ومحتم على أهل الشريعة أن ينظروا فيه ليبين للناس يعني حقيقة الأمر فيه والرؤية الشرعية المتعلقة به.
طيب من التسريبات اللي أنا مسؤول عن التسريبات لما من التسريبات اللي أظنها صارت أول مقترح عنوان الوسطية أن يكون أحد الحلقات. أظن أنه حصل قدر من الاختلاف حول مدى صلاحيته أن تخصص حلقة من أجله أو عدم صلاحيته. وأظن جزء عملنا عائد إلى حالة الحضور لمصطلح الوسطية في المشهد الفكري الآني المعاصر اليوم. ما في شك أن خلال السنوات يعني قليلة قريبة ماضية كان فعل المصطلح الوسطي مصطلحات شديدة الحضور وشديدة الزخم وشديدة، ولما تحدث عن تأسيس مشاريع تأسيس منتديات تأسيس يعني خلنا نقول الضخ ثقافي حتى على مستوى المسرحيات على مستوى الكتابات على يعني كان حاضر المصطلح الوسطي بشكل كثيف جدا يعني على عقب ممكن 11 سبتمبر وما تلاها كان هو المصطلح الأكثر حضارة. خلال الفترة القريبة القليلة الماضية يبدو كأنه قد خفت شيئا ما المصطلح الوسطية لصالح مصطلحات ثانية قد تتقاطع المصطلح الوسطية من جهة المضامين، لكن العنوان أو اللافتة قد خبت بالنسبة لقضية ثانية. لكن
ما يكون تظن أنها ايه؟ قد تعود في أي وقت من الأوقات،
فهذا المبرر.
أنا أقول شيء لما يعني تكون هناك حملات فكرية وإعلامية ضد المفاهيم الشرعية ضد هوية الأمة، يحاول دائما المستعمر ومن يمثله في بلاد المسلمين أن يصبغ مصطلحات جذابة لهجمته على المفاهيم الشرعية ويكون من ضمن هذه المصطلحات الوسطية طبعا في الاستخدام السيء. فأنا أزعم يعني طبعا المتحفظ عندنا في البرنامج كان يرى أنه المصطلح مستهلك، لكن الرأي مقدر يعني تعصبك مع حضورك دلالة يعني انفتاحك على الرأي الآخر. لكن المقصود أن المصطلح الوسطية إنه إذا وظف هذا التوظيف سواء السلبي وهو قد يكون في يعني أحيان كثيرة يدلل ويبرهن أنه كثيرا من أصحاب الدعوات أو الأطماع الاستعمارية سواء كان استعمارية مادية أو استعمارية فكرية يلجون دائما إلى إسباب أو إيجاد رايات جذابة للجماهير لكي يعني يستطيعوا إدخال أكبر عدد من الناس تحت
رايته. في الله يعطيك العافيه، هو يعني الكلام اللي ذكر هو ما ادري اذا ان كنتم توافقونني على وضع هذه اللافته على هذا اللون من الالوان الاصطلاحيه، ان ثمه مصطلحات الفضاء الفكري من قبيل المصطلحات الحوليه، يعني بمعنى ان قد تخفت في زمان ما لكنها قابله بشكل كبير جدا ان يعاد ابتعاثها واحياها في 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 فتره زمنيه مستقبليه. احد السمات لهذه المصطلحات انها سمات لا تموت في المشهد لكنها قد تفتر، ولذا المصطلح الوسطية حاضر حتى يعني في المشهد الثقافي الفكري اليوم، لكن ما عاد ضخه وما عاد زخمه وما عاد كثافة حضوره كما كان في السابق.
هو أصل الحضور يعني باقي لأنه مصطلح عشان شرعي يعني في النهاية موجود في نصوص الكتاب والسنة.
غير كذا أن المضامين حتى المضامين الشرعية والمضامين المشكلة من درجة تحت مفاهيم الوسطية المنحرفة حاضرة كذلك في المشهد. من القضايا ظل التأسيسية في بداية الحلقة متعلق مفهوم بالوسطية اللي هو المفهوم متعلق مفهوم الوسطية، وعلى خلاف كثير من المصطلحات اللي تم تدارسها في حلقات سابقة يتسم مفهوم الوسطية بقدر لا بأس به بوضوح. ولذا لما يتأمل الإنسان في مصطلح الوسطية من جهة اللغة العربية يجد أن مداره على جملة من معاني، بعض المعاني هذه حاضرة في الذهنية الشعبية الاجتماعية العامة وبعض المعاني هذه قد تكون غائبة. المفهوم الشائع المفهوم الوسطية عائد إلى مفهوم الوسط بين الشيئين، الوسطية وسط بين الشيئين، وقد يكون هذين الشيئين قضيتين حسيتين وقد تكون قضايا معنوية. لذا الشيخ وليد وسط يعني بين طرفين يعني الشيخ هذا من جهة الحسيات، وطبعا منح الموضوع بيشتغل
بالحسية فقط
ويشتغل في منح الجهة المعاني القضايا المعنوية. من المعاني المدرجة تحت المفهوم الوسطية وله تداخل حتى من جهة المضامين مع المحتوى هذا الموضوع اللي هو العدل، العدل، ومنه قول الله تبارك وتعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا. ومن المشتقات اللي ممكن نقول مصطلحات مترادفة مع مصطلح الوسطية المشتقة من مفهوم العدل الاعتدال، الاعتدال، ويمكن يأتي يعني ذكر بعض التنبيهات المتعلقة بهذه القضية. من المصطلحات اللي قد ما تكون حاضرة في الذهنية الشعبية العامة قضية الوسطية والوسط بمعنى الخيار، بمعنى الخيار، وهو أحد التفسير في قول الله تبارك وتعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا خيارا. ويعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه كان من أوسطهم نسبا، من أوسطهم نسبا يعني من خيرهم من خيرهم نسبا. فهذه جملة من المعاني اللي توضح لنا مفهوم الوسطية والألصق بموضوعنا اللي هو الوسط بين الشيئين في الاتجاه المعنوي. طبعا من الملاحظات أن في غالب تجليات مصطلح الوسطية بالذات المناخ الفكري أنه يستخدم في سياق مدائحي، في سياق تزكية، تزكية للذات وتزكية لمنهج وتزكية لتيار وتزكية لطائفة معينة، في حين لما ينظر الإنسان في تدقيقات الوحي في استعمال المفاهيم المدل تحت مصطلح الوسطية سيجد أن من الملحوظات التي يستطيع رصدها الإنسان أن الوسطية قد تأتي في 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 تصور شرعي مطلوب وقد تكون غير مطلوبة، قد تكون ثمة وسطية في التصور القرآني والتصور النبوي ممدوحة مطلوبة شرعا، وقد تكون ثمة وسطية في الشريعة لكنها يعني مذمومة شرعا. يعني تجليات الوسطية ممدوحة، مثلا قل الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أو مثلا قل الله تبارك وتعالى في السورة التي يحفظها كل إنسان مسلم في دعواته لربه تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت أمام يعني طرفين في المعادلة، ويمثل أهل الإسلام الصراط المستقيم الوسط بين هذين الطرفين. من تجليات الوسطية المذمومة الواردة في القرآن الكريم كثير من الآيات القرآنية التي تصف أحوال المنافقين. يعني الله عز وجل يقول مثلا في المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طريف مثل المنافق الشاة العائرة بين الربيضتين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فلما يتحدث الإنسان عن مصطلح الوسطية سيجد أنه هو أمام نوعين أو نمطين من أنماط الوسطية، ثمة وسطية بين الحق والباطل، وثمة وسطية بين باطلين. فالوسطية المنبوحة شرعا هي الوسطية التي تنعقد بين باطلين، والوسطية المذمومة شرعا هي الوسطية التي تقع بين أهل الحق وأهل الباطل، كحال المنافقين، بما يلزم من ذلك أن يترحل الإنسان من هذا الموقف المدعى أنه وسطي إلى موقف من مواقف أهل الباطل، ولا يتصور أن يكون الإنسان وسطا بين الحق والباطل. والله عز وجل يتحدث عن هذه الحالة المذمومة من أحوال المنافقين في غير المآية وغير ما يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أحوالهم، وأنهم يترقبون أحوال المؤمنين. فإذا كانت الغلبة يعني انعكاسات حتى انعكاسات هذا التصور المفاهيم عند المنافقين حول مفهوم الوسطية ينعكس على سلوكيات في التعاطي مع الحزبين، مع حزب أهل الحق وحزب أهل الـ 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 الكفر. ولد من مظاهر الوسطية المذمومة اللي يستطيع الإنسان يرصدها كذلك من قضية ما تجد بعض الناس مثلا قد يتوقف في مقام الحق فيه بين وواضح وجلي، فما يعبر عن تصور الحق ولا يعبر عن تصور الباطل محض، ويتصور أن استطاع أن يقف على خط الحياد وأن لا يسر كما يقال لساكت القول. والحقيقة أن هذا الموقف وأن تصور الموقف وسطي هو موقف يعني مذموم من ناحية شرعية. من تجليات مثلا الوسطية المذمومة المنهج التوفيقي والتلفيقي، بحيث يقتبس الإنسان شيئا من الحق ويقتبس شيئا من الباطل ثم يخرج منتج هجين من الحق والباطل، ويتصور أن استطاع أن يقف في الموقف الوسط. تصور هذه إطلالة فيما يتعلق بمفهوم الوسطية، وأن من جهة الوحي نحن حقيقة أمام وسطية وليس وسطية واحدة، وسطية مندوحة شرعا مطلوبة شرعا مطلوبة إيمانيا، ووسطية هي من أحوال المنافقين من أحوال أهل الباطل.
إذا وسطية وسطية الحق هي الوسط بين باطلين، وأما الوسطية المذمومة والمفروضة هي الوسط بين الحق والباطل. وتتم على اللي قال الشيخ سلطان كون الوسطية الشرعية هنا يعني حقيقة شرعية دعت الشريعة لها، فهذا ينبهنا إلى معيار الوسطية أنها الشريعة والوحي والمنظومة الاستدلالية المستقاة من الكتاب والسنة وما أصله وقعده الفقهاء والعلماء. فالمعيار الذي يرجع إليه المسلم في تحديد هذه الفكرة وهذا التصرف وهذا العمل هل هو وسطي أو لا هو الشريعة، وليس أن يضع نفسه بين خيارين مختلقين في كثير من الأحيان. يعني الإشكالية يعني هناك أمثلة عديدة يضيق المقام عن بسطها في أفكار سواء على مستوى التنظير والمفاهيم والأفكار وعلى مستوى السلوك والتصرفات. يعني هذه يعني في قضايا كثيرة سواء في قضايا تأصيل المفاهيم والعقائد أو في قضايا الجهاد أو في قضايا الاحتساب. يعني قد يوصف الشعب المسلم الذي تدنس أرضه بمستعمر محتل أنه فيه طرفين، فيه طرف يجاهد المستعمر ويقاتله ويريد أن يخرج هذا المستعمر اللي أتى من أقصى الدنيا ليحتل الأرض والعرض، والطرف الآخر المستسلم تماما والعميل للمستعمل. فالحل الأوسط هنا قد تكون المقاومة السلمية، وأما الجهاد الشرعي المضابط وضابط الشريعة للمستعمل فيعد تطرفا وانحرافا عن الوسطية.
تتميما لما ذكر الشيخ وليد، انه اذا تقرر فعلا ان الوسطية حقيقة شرعية، فان طريقة التعامل معها سيكون مثل طريقة التعامل مع جميع الحقائق الشرعية الاخرى. فكما ان المسلم اذا اراد ان يتعامل مع الصلاة وهي حقيقة شرعية واراد ان يعرف مراد الله عز وجل في الصلاة فانه يذهب الى النصوص الشرعية، فكذلك من اراد ان يعرف حقيقة الوسطية فانه باعتبارها حقيقة شرعية فانه يذهب الى نصوص الشريعة فينظر اليها ليستخلص معالم هذا المفهوم الشرعي. والاشكال احيانا انه نغفل عن هذا البعد الشرعي، فيتصور بعض الناس او يتعامل مع الوسطية على انها خيار شخصي، فينظر في المواقف فيختار ما يريد فيدعي ان هذه الوسطية، والحقيقة ان الامر ليس كذلك. الامر ان الوسطية حقيقة شرعية، فاذا كانت حقيقة شرعية فان التعامل معها يكون مثل التعامل مع جميع الحقائق الشرعية الاخرى. ومن المعلوم المقرر عند علماء الوصول وغيرهم ان اي شخص يريد ان يعرف اي حقيقة من حقائق الشرعية في طرق معينة، في شروط معينة لابد ان يسلكها، هذه الشروط تنطبق تمام الانطباق على مفهوم الوسطية. العلماء حين نظروا في نصوص الشريعة وجدوا ان الشريعة تتحدث كثيرا عن الوسطية، خاضوا في هذا المفهوم ودخلوا في عدد من تفاصيله، ومن التفاصيل التي خاضوا فيها التي هي تشكلات او مظاهر الوسطية في نصوص الكتاب والسنة. نحن الان نتكلم عن الوسطية المحمودة التي يدعو اليها الاسلام، فوجدوا ان الوسطية المحمودة في الاسلام تنقسم الى قسمين: الوسطية المتعلقة بعموم الامة، والوسطية المتعلقة بمنهج اهل السنة والجماعة بين الطوائف المفترقة في العقائد. وحين يعني تحدثوا عن الوسطية المتعلقة بعموم امة الاسلام وجدوا ان هناك عدة مظاهر تتعلق بهذا الجانب، منها مثلا وسطية الامة الاسلامية في التصور عن الله سبحانه وتعالى وعن اسمائه وصفاته. فهناك بعض الطوائف من اليهود او النصارى او غيرها من الاديان الوضعية تتصور الله سبحانه وتعالى في صفاته تصورا خارج عن الكمال الالهي، منهم من يميل الى التشبيه ومنهم من يميل الى التعطيل. واما امة الاسلام فانها لم تقع في التشبيه، اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، فاعتدلت في ذلك. ايضا لم تنسب الى الله عز وجل صفات النقص، سواء كانت الولادة كما نسبه الى اليهود او النصارى، ولا ايضا صفات الجبروت بلا رحمة كما تصفه بعض الاديان الاخرى، وانما هو الكمال المتوازن، صح التعبير، الكمال المطلق المتوازن، بحيث انه لا يغلب جانب على جانب كما هو مقرر في عقائد اهل السنة والجماعة. ايضا في الموقف من الانبياء، امة الاسلام وسط بين الامم في الموقف من الانبياء، فالامم اختلفت مواقفهم في الانبياء، منهم من غلا في الانبياء الى درجة التأليه والعبادة
كما فعل النصارى
وايضا فعل اليهود مع بعض الانبياء، ومنهم من غلا في الانبياء من الطرف الاخر فرط الى درجة القتل والتسفيه والسب ونسبة النقائص اليهم. اما امة الاسلام فهي وسط، بحيث انها اولا اعترفت بنبوة كل الانبياء ولم تقتصر في الاعتراف على نبيها فقط، وايضا لم تنسب الى الانبياء الا ما نسبه الله اليهم، فلم ترفعهم الى منزلة الالوهية ولم تنزلهم ايضا الى النقائص التي نسبت اليهم من الطوائف الاخرى. كذلك فيما يتعلق بالكتب المقدسة التي انزلها الله على الانبياء، ايضا امة الاسلام وسط في هذا الجانب، فهناك من الامم من غلا في كتابه الى درجة انه يعني ادخل فيه يعني ما ليس منه وحرفه وأوله أيضا تأويلا باطلا، أو يعني اختصت به طائفة معينة بحيث أنه أصبح من خصائص هذه الطائفة ولا أحد يطلع عليه غيرهم. أما أمة الإسلام فحافظت على كتاب ربها وجعلته متاحا كما جعله يعني الإسلام في نفسه متاحا لكل الناس، من أراد أن يقرأ القرآن لا يحول بينه وبين هذا الفعل أي شيء. إذن أمة الإسلام وسط في التعامل مع الكتاب المقدس، ايضا وسط فيما يتعلق باليوم الاخر. فالطوائف الاخرى الاديان الوضعية والسماوية المحرفة اضطربت في اليوم الاخر، منهم من اعرض عن اليوم الاخر جملة وتفصيلا ولا يذكره الا عرضا، ومنهم من يعني جعل اصلا اليوم الاخر يعني الدنيا جعلها يعني قبيحة الى درجة يعني لا يمكن من المؤمن المتألة ان يشتغل بها، فدخلوا في التقشف والتصوف الخارج عن الطبيعة الانسانية وايضا عن قوانين الشريعة. امة الاسلام تعاملت مع اليوم الاخر على انها هي المقصد، ولكن الدنيا قنطرة وقنطرة يعني لا بد من الانسان يستثمرها حتى يصل اليها. ثم في الحديث عن اليوم الاخر ايضا لم تمر عليه مرورا، وانما يعني قررت ما قرره الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة من تفاصيل اليوم الاخر، واعتدلت في ذلك.
يعني كما كانت امة الاسلام امة وسط بين الامم، تفضل كما تفضل الشيخ سلطان، كان مذهب اهل السنة والجماعة وسط بين الفرق والطوائف التي افترقت عن هذه الامة، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراقها في ابواب يعني متعددة. في باب الايمان كان اهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمرجئة، خوارج تلك الفئة الغالية المنحرفة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وكانت تكفر بالكبير. وترى الايمان ايمان الانسان شيئا واحدا يذهب بفعل معصية او كبيرة من كبائر الذنوب. كانت ردة الفعل لدى المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الايمان ذنب، وساووا بين يعني افجر الناس واتقى الناس، وهذا الله عز وجل اهل السنة والجماعة الى ان الايمان يزيد وينقص، وإلى أنه قول وفعل واعتقاد. جاء الأخرى باب آخر، باب الصحابة رضي الله عنهم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وكان أهل السنة والجماعة وسط بين الشيعة وغلاة الشيعة الرافضة الذين يعني كفروا الصحابة رضي الله عنهم وغلوا في جهة أخرى بأهل البيت وألهوهم أو قالوا بعصمتهم على اختلاف الفرق التي يعني سلت من في التاريخ الفرق. ومن جهة أخرى كان وسط، الجهة الأخرى كان النواصب الذين جفوا في حق آل البيت عليهم الصلاة والسلام وكفروا بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فهدى الله عز وجل أهل السنة إلى الوسط في هذا الباب. وهكذا في باب القضاء والقدر بين القدرية والجبرية كان أهل السنة وسطا، بل في يعني صور عديدة ومتنوعة حتى في التعامل مع الأمم الأخرى، في التعامل مع المخالفين عقائديا صح التعبير، كان أهل السنة يجمعون بين التصور العقائدي الصحيح تجاه المخالف لهم في العقيدة تجاه الكفار، وبين العدل في التعامل معهم. لأن الذي يحصل في كثير من الأحيان أن ثمة فرقا إذا يعني كفرت المخالف ترتب على ذلك الطغيان والعدوان والخيانة، خيانة المخالف عقائديا، لكن أهل السنة لا يفعلون كذلك. والأمثلة على ذلك متعددة، ويحتجون بحجج عديدة يعني بشواهد عديدة من التاريخ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشهيرة وهي يستدل بها السنة على وجوب العدل حتى مع المخالفين عقائديين. أقصد أن هذا الملحظ لا تجده كثيرا عند الطوائف التي تستبطن عقيدة التقية، وربما تظهر لك اللطف واللين لكنها تستبطن استحلال الدماغ والوقوع في الكبائر ويعني والإجرام في حق المخالف. يعني في قصة المطعم بن عدي كلنا يعرفها، أحد كبار كفار قريش الذين أجارهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع براءته من عقيدة هذا الكافر وكفره بعقيدته، إلا أنه لم ينسى هذا الموقف النبيل إن صح التعبير من هذا الكافر. ولما انتصر المسلمون في معركة بدر وأسر المسلمون 70 من الكفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم طلبني هؤلاء الأسرى لأعطيتهم إياه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة أهل العدل وأهل الإنصاف وأهل الوسط، ولا ليس عندهم ثمة تعارض بين بيان يعني معالم عقيدتهم وبين العدل مع المخالفين حتى تلك الفرق المنتسبة لأهل السنة والجماعة. وقصة شيخ الإسلام بن تيمية شهيرة في المجال، حينما طلب الحاكم والسلطة السياسية طلبه من ابن تيمية أن يصفي خصومه، فقال: فمن يفتي الناس ومن يقضي بين الناس؟ فضرب ابن تيمية مثالا مشرقا في العدل مع المخالفين وعدم طغيان الخصوم على التعامل مع الآخرين. وأظن أننا في هذا الزمان نحتاج أن نستحضر هذا الميزان، الذي ربما شعور المسلمين بالاستضعاف، شعورهم بالظلم، يفقدهم هذا الميزان في بعض الأحيان. لن نعدم في مجتمعات في حياتنا المعاصرة وجود طوائف من غير المسلمين من الكفار من أهل العدل الذين ينصفون قضايا المسلمين، ف فمن صميم عقيدتنا أولا ثم من صميم اتباعنا لمنهج أهل السنة أن نعدل بينهم. يعني كنت أذكر القصة الحدث الشهير لقبل سنوات، الفتاة الأمريكية اسمها راشيل كوري، هذه فتاة 18 من عمرها دهستها الجرافات الصهيونية أمام وهي تدافع عن أحد البيوت الفلسطينيين في غزة. يعني هذا موقف من شخص من امرأة غير مسلمة، مع ذلك من صميم مذهب أهل السنة وعقيدتنا أن نثمن هذه المواقف، وأن لا يكون الموقف العقائدي أمام الآخر ورفضك لعقيدته سببا لغمطه حقه وعدم تثمين مواقفه النبيلة والعادلة تجاه قضايا المسلمين.
في قضية شيخ عبد الله تسمح لي، في قضية أتوقع أنه من الضروري التنبيه إليها، وهي أن عقيدة أن وسطية الأمة وأيضا وسطية أهل السنة والجماعة ليست وسطية مقصودة، وإنما هي وسطية تلقائية، بمعنى أن الوسطية التي عند أهل السنة والجماعة ليس أنهم نظروا في الطوائف المفترقة فوجدوا طائفتين فجوا في النص، ليس 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 هو هذا الأمر كذلك، وإنما تلقائية بمجرد أنهم انطلقوا من نصوص الكتاب والسنة وفهم الصحابة تحققت لهم الوسطية. لأنه يعني سمعت بعض الاعتراضات وقرأت بعض الاعتراضات إنه يعني الوسطية ليست يعني عندكم، ليس عند أهل السنة والجماعة ليست محمودة، لأنه أيضا المذاهب الأخرى ممكن أن أخرج وسطية، يعني ممكن أجي للجبرية وأقول هناك قولان، قول أهل السنة وقول القدرية، والجبرية وسط يعني بهذا التركيب. لكن الصحيح أن أهل السنة ليسوا متقصدين للتوسط بين المذاهب، وإنما تلقائيا حصلت لهم
إلى ذلك بسبب اتباعهم
للوحي وليس بسبب قصدهم من التوسط.
ودينا أن نواصل الحديث بس بعد فاصل قصير. أيها الإخوة والأخوات، نستأذنكم في فاصل قصير ثم نواصل الجزء الثاني من الحلقة.
قطوف الفكر دانية فأي يد ستجنيها.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة، وحديث عن مصطلح الوسطية، وكان كنا قد توقفنا عند الشيخ عبد الله.
الله يعطيك العافية، أنا قاطعني الشيخ
يعني من الفاصل دائما قاطعني.
من القضايا اللي أعتقد مركزية ومهمة جدا وعرض لها الشيخ على شكل إلماحة، وهي قضية متعلقة بمعيار المحدد الوسطية. يعني ما يستطيع الإنسان أن يتجاوز تحرير والحديث عن قضية المعيار، باعتبار أن ادعاء موقف الوسطية ينبني على إن صح تعبير مسطرة معينة، هذه المسطرة هي اللي تحدد فعلا أن الإنسان يقع في موقع الوسط، أنه فعلا يعني مقترب من أحد الطرفين أو أنه يمثل أحد الطرفين المتعلقين بهذه المعادلة. وأهمية تحديد المعيار أو أعتقد أن القضية مركزية في مختلف القضايا الفكرية. أذكر يعني من القصص والمناسبات أني كنت مرة أتابع أحد البرامج التوك شو ولا أحد البرامج الحوارية، وكان الحديث يدور تحت لافتة عنوان موقع المرأة في المشهد الفقهي المحلي، وكان أحد المتحدثين يعني منتسب إلى خط التنوير، واستفتح الكلام في الحلقة متحمسا عن قضية نسبية الحقيقة وعدم امتلاك الإنسان الحقيقة المطلقة، وليس الفصيل في هذا البلد أن يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة، لأنه يرى أن هذا الكلام يستطيع استخدامه وتوظيفه في ضرب يعني خلينا نقول المؤسسة الشرعية موجودة، أو يعني مدافعة الخطاب السلفي والخطاب الشرعي القائم الموجود. ومتحمس في ضخ هذه المفاهيم في بداية الحلقة، ثم لما وصل لنصف الحلقة وسأل سؤال صريح يعني أن هل ترى أن ثمة إشكالية حقيقية في التعاطي مع ملف المرأة، هل ترى أن ثمة حال من حالة الغلو في سد الذراع المتعلق بملف المرأة، هل ترى أن ثمة إشكال، وبدأ يطرحون هذه الأسئلة. فما أخفيك لما جاء يريد أن يقدم إجابة، اللحظة الأولى صمت معينة، كنت أستشعر وهو يسكت أنه مستحضر أنه سيقول الآن كلاما سيتصادم مع الكلام المعطي السابق، باعتبار أنه لما تدعي أن ليس ثمة حق لأحد يمتلك الحقيقة المطلقة وأن الحقيقة نسبية، ليس لك كذلك الحق أنك تتهم غيرك بأنه يمثل طرف في المعادلة.
كل من يقول لنسبية الحقيقة فلا يجوز له أن يصف أي قول بأنه متطرف أو أنه متشدد أو أنه متعصب. لأن كل قول يقال ستقول أنه حقيقة بالنسبة لي.
صحيح. وبالتالي أكثر المذاهب تطرف الموجود في المشهد يلزم أن يسرعها ويشرعها ويرى مشروعية وجودها ومشروعية طرح الفكرة وغير ذلك المعطيات. طبعا سقط القصة هذا بس لمجرد التأكيد على ضرورة تحديد.
ماذا قال صاحبنا؟
وبعدين طبعا ذكر لا شك ان ثمة غلو موجود في المشهد ولا شك ان يعني فما قضية فهو مجرد ما يقول ثمة غلو سيحاسب بناء على اي معيار عدت ان هذا هو الموقف المغالب. ونحن نقول في موضوع الوسطية لما تدعي انك انت تمثل الخط الوسطي بناء على ماذا ادعيته؟ كيف تستطيع البرهن والتدليل من غير تحديد معيار؟ المعيار اللي اشار له الشيخ واجمل في ذكره اللي هو موافقة الشريعة، يعني كان في ضمن الكلام ذكر موافقة الشريعة. واعتقد ان الحديث حول قضية موافقة الشريعة ومتجليات العبقرية عن شيخ الاسلام ابن تيمية تقسيم مفهوم الشرع الى ثلاثة انماط وثلاثة اقسام: الشرع المنزل، الشرع المؤول، الشرع المبدل. الشرع المبدل خارج الاطار الوسطي بالكلية، لكن لما يتحدث الانسان في اطار الشرع المنزل، في اطار الشرع المؤول، الشرع المنزل هو الشرع المطابق لمراد الله تبارك وتعالى. ويستطيع الانسان يوظف بعض المصطلحات الاصوليه، هو الشرع اللي ثابت القطعي الثبوت والقطعي الدلاله، دائره المحكمات الشرعيه التي لا يقع فيها تنازل ولا اختلاف. وبالتالي اظن في هذه الحاله الموقف الوسطي يمثل نقطه امام، يعني خلينا نقول اطراف امام نقاط متعدده، لابد الانسان يصادف هذه النقطه حتى يكون هو الممثل الشرعي للوسطية. لكن في دائرة الشرع المؤول، في دائرة الاجتهادات، في 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 دائرة الخلاف السائغ المقبول، لا يلزم بالضرورة تكون في هذه الحالة الوسطية موقف يمثل نقطة، قد نستطيع التعبير انه يمثل مجالب. اذا دخل الانسان في هذا المجال وهذا النطاق فهو داخل في اطار الوسطية. ولذا مثلا التجليات اللي ممكن تكون طريفة بالنسبة للمتابع المتلقي، ان قد يرى يعتقد عالم من العلماء ان المسألة الفلانية حرام، ويعتقد عالم اخر انها مباح. فاذا سئل المنصف الذي اقام معيار الشريعة معيارا في تحديد مفهوم الوسطية، قد يقول ان المحرم يمثل موقفا وسطيا والمبيح يمثل موقفا وسطيا،
وليس
في ذلك تعارض، لان ثمة مجال سائغ ومقبول. ما كان داخل في هذا الاطار وهذا المجال فهو يعني داخل في الـ في الـ في, الـ في الاطار الوسطي. اذكر من التعبيرات الجميلة للامام ابن القيم في زاد المعاد، وكان يقيم المشهد الفقهي لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، فكان يقول ان يستقل فتاوى ابن عباس يلمس ان في ميل في فتاوى اجمالا الى جانب الترخص والتيسير، واللي يستقل فتاوى ابن عمر يجد انها تميل الى التجديد. هو لا يسوق في مساق الذنب بحيث انه يعتقد المتلقي المتابع ان ابن عمر مسلكه مذموم لانه تشديد، او ابن عباس مسلكه مذموم، لكن ثم تقدر من التشدد والتساهل او التسهيل او التيسير، ثم تقدر منه في دائرة مقبولة. وقد يخرج الانسان بتشدده عن هذا الدائرة المقبولة، قد يخرج بتيسيره عن هذه الدائرة المقبولة. اعتقد هذه من القضايا المهمة فيما يتصل بمعيارية الوسطية. والفائدة اللي يتلمس الانسان انه لا يلزم في كل مسألة ان يكون ثمة نقطة معينة، صادف هذه النقطة يكون وسطيا، ومن خالفها او تجاوزها لا يكون وسطيا، في ضوء الاشتراط اللي ذكرناها قبل قليل اللي هو موافقة الشريعة.
يعني جميل اضافة الشيخ عبد الله من اهم المكان، وهي ان تقصد الشيخ عبد الله باختصار يعني دائرة الخلاف السائغ بين الفقهاء والعلماء اللي يحصل في كثير من الاحيان، سواء من غير المتخصصين، لا اقول من العوام، لكن غير المتخصصين بالعلم الشرعي او بالفقه، انه والله يجد شيخ مثلا يقول بجواز الرمي قبل الزوال في الحج، تلقى جمهور الفقهاء يرون التحريم والمنع، فيوصف الذي قال بهذا القول بانه وسطي، ويوصف الذي يمنع بانه يعني متشدد خارج دائره الوسطيه. وكثير من مسائل المعاملات في قضايا الاحتساب في النوازل يوصف الراي اللي يميل للمنع بانه متشدد، مع انه كما قلنا ما دام الجميع ينطلق من منظومه استدلاليه واحده، ومع المنظومة الاستدلالية صحيحة مستمدة من الكتاب والسنة، فهو في دائرة الوسطية، ولا يوصف هذا المتشدد، ولا يوصف كذلك الذي قال بقول سائغ بأنه متساهل.
صحيح. إذن المعيار ليس، يعني ممكن نلخص الكلام هذا المنهجي ونقول أن المعيار ليس هو الموقف، وإنما طريقة بناء الموقف. يعني قد يكون الموقف يعني محرم أو مبيح، هذا ليس هو المعيار في تحديد الوسطية وعدمه، وإنما كيف بني الموقف. فإن كان الموقف بني بالطريقة الصحيحة المنهجية الاستدلالية المقررة عند علماء المسلمين، عند علماء الأصول في بناء الأحكام الشرعية، فهو لا يخرج عن الوسطية، لأنه في الحقيقة موافق للمنهج الشرعي. ولكنه إن قرر على خلاف المنهجية فهو في الحقيقة سيكون خارجا عن الوسطية، سواء كان مبيحا او محرم. جميل جدا. طيب ممكن نلخص الكلام الجميل اللي ذكر قبل قليل ان 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 معيار تحرير وتحديد موقف الوسطية عائد الاعتبارين، الاعتبار اللي ذكر اللي هو قضية موافقة الشريعة بتجلياتها القطعي والظني حسب التفصيل اللي ذكرناه، والاضافة الجميلة اللي اضافها الشيخ سلطان العمياني اللي هو قضية ان يوافق الحق او يوافق الشرع وفق منهج اهل الحق او وفق المنهج الشرعي. من العناصر اللي اعتقد كذلك المهمة جدا فيما يتصل ويتعلق بتحرير مفهوم الوسطية وما يتعلق بموضوع الوسطية الحديث حول نواقض الوسطية، بماذا ينقض الإنسان وسطيته، كيف ينتقص الإنسان وسطيته. وأظن المتلقي والمتابع القضية تكون واضحة إذا تحرر عندنا مفهوم الوسطية هو موقف وسط بين طرفين، فالنقض هو أن يترحل الإنسان من هذا الموقف الوسط إلى أحد الطرفين. طبعا طرفي المعادل فيما يتعلق بمسألة الوسطية طرف البلو وطرف الجفاء، طرف الغلو وطرف الجفاء. واللي يستقرأ النصوص الشرعية بل يستطيع إنسان يقول أن متجليات الخطاب الشرعي في تثبيت وتقرير وتأكيد الموقف الوسط المطلوب شرعا الممدوح هو ذمه للموقفين، موقف الغلو وموقف الجفاء. ومن الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية أعتقد أنها متواترة وكثيرة جدا خصوصا فيما يتعلق بمسألة نزعة الغلو، وكان عبر يعني حتى بعض السلف أن للشيطان في كل أمر نزعتان، نزعة اتجاه الغلو ونزعة اتجاه الجفاء. مثلا قل الله تبارك وتعالى في حق أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب أمته صلى الله عليه وسلم في أعظم المناسبات لما خاطب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وأمره أن يلتقط شيء من الحجر من الحصى ليرمي الجمار، لما التقط له الجمار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده حصات يعبرون كحصى الخذف فكان صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع بيده بها بمثل هذا: فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. طبعا من إشارات والتقاطات الجميلة إلى العلم فيما يتعلق بهذا الحديث أن التحذير من الغلو في حجم الحجر فيندرج فيه ما هو أعظم من ذلك مما يتصل بشأن الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يسر ولن يشهد الدين أحد إلا غلبة، فلا يستطيع أن هذا الدين متين، فأوذل فيه برفق. ثلاثة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسرون عن تنسك عن تعبد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم قد تقالوها تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أحدهم فقال: فأما أنا فلا أنا فأقوم الليل ولا أنام، وآخر يقول: أنا لا أكل اللحم وفي رأي أصوم الدهر، والثالث قال: لا أقرب النساء. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وقال: إنه قد بلغني كلام النفر الثلاثة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، ثم قال: ألا إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فجمالية هذا الحديث أنه يعبر عن حالة من حالة التطابق بين الوسطية وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخارج إلى طرف الغلو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل كذلك الخارج عن طرف الوسطية إلى طرف الجفاء كذلك. ومن الحديث اللي صحاح الشيخ الباني ورواه الإمام أحمد في المسند قول النبي صلى الله عليه وسلم في يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفو عنه ولا تجفو عنه ولا تغلو فيه. وجمالية الحديث هذا أن جمع القضيتين، جمع طرف الجفاء عن القرآن الكريم وطرف الغلو في القرآن الكريم.
نحن ممكن من خلال هذا الكلام نستطيع أن نصل إلى نتيجة، وهي أن الوسطية هي موافقة الشريعة. جميل. وبناء عليه في الخروج عن الشريعة سواء إلى جهة الغلو أو إلى جهة التفريط هو خروج عن الوسطية. والإشكال أحيانا في تعاملاتنا المعاصرة عند يعني كثير من بعض الشرعيين وغيرهم أنه لا يستحضر الوسطية إلا عند الخروج عن الشريعة في جهة الغلو أو في جهة التشدد، فيستحضر مصطلح الوسطية ويكثر من الحديث عنه لأنه رأى هذا النموذج الذي خرج فيه ذلك الطرف عن الشريعة، ولكنه لا يستحضره في حالة الخروج عن الشريعة من جهة التساهل، فلا يستحضر الوسطية. والحقيقة أن كما أن الغلو خروج على الوسطية كذلك التساهل خروج على الوسطية، كما أنه يجب علينا أن نستحضر هذا المبدأ الوسطية في الخروج عن من جهة الغلو، أيضا لا بد أن نستحضره من جهة الخروج من التساهل. يعني نصف بعض من يتبنى بعض الآراء يعني من جهة التكفير أو من جهة عمليات الإصلاح يتشدد فيها، نقول هؤلاء
بعيدون
هم عن الوسطية. ثم نرى أناس يعني في نفس الوقت وفي نفس المكان خرجوا عن الشريعة من جهة التساهل، ولا نستحضره ولا نقول أين هم من الوسطية ولا ننكر عليهم باعتبار أنهم خالفوا الوسطية. وهذا في الحقيقة يعني في ازدواجية وفي أيضا يعني سوء تعامل مع هذا المبدأ الشريف الذي هو الوسطية.
الحق اللي يتأمل الإنسان واقعنا المعاصر بودنا أن نختم بهذا المحور الهام هو التطبيقات الخاطئة من جهة التعبير أو التوظيف الخاطئ للمصطلح الوسطية. ممكن يعني ندلف إلى قضية مثلا موجودة في العالم في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة بعد 11 من سبتمبر، وهو تعامل مراكز البحوث الغربية مع مصطلح وسطية أيضا. يعني في دراسة مؤسسة رواندا 2003 الإسلام المدني الليبرالي، أو في الدراسة اللي صدرت في 2007 بين شبكات إسلامية المعتدة وكانت تتحدث عن معيار الاعتدال لدى الإسلاميين ولدى الفقهاء والدعاة والعلماء، ويعني تنص الدراسة في مستهل في افتتاحيتها بأن تقول إن الخط القاسم بين المعتدلين والمتطرفين ما إذا كان يجب تطبيق الشريعة الإسلامية أم لا. فالمتأمل والدارس لعدد كبير من الدراسات الغربية يجد بأن مصطلح الوسطية يتم التعبير به سواء في مراكز البحوث الغربية أو حتى في الخطاب السياسي لدى الكثير من قادة الدول الغربية، يوصف التيار الفكري نقول الناعم المهادم للمفاهيم الغربية بأنه وسطي وبأنه معتدل. بل لما أرادوا تعريف يعني مصطلح الاعتدال أو الإسلاميين المعتدلين قالوا هم الذين يعني يؤمنون بالقيم الغربية وإن استدلوا لأجلها بنصوص مستمدة من الكتب المقدسة لديهم. فما داموا يؤمنون بالقيم الغربية في الحريات والديمقراطية فهم وسطيون ومعتدلون بالمعيار الغربي.
وهذا المثال مثال صارخ على يعني على استغلال هذا المبدا الشرعي في لمآرب اخرى. من المظاهر ايضا الموجوده والحاضره في واقعنا يعني الوسطيه يعني السيئه، اللي هو النزوع الى نفي التكفير، يعني نفي التكفير عن من يستحق التكفير
المطلق.
ايوه يعني الى درجه ان بعضهم يقول لا نكفر اليهود والنصارى، او ان بعضهم ينفر من التكفير على انه مبدا غير شرعي، وكانه يريد الغاء هذا المبدا اللي هو مبدا التكفير، مع انه في الحقيقه لا دين الا بالتكفير. يعني لا يوجد دين اصلا له نظم معينه واصول معينه ومبادئ معينه الا وفيه قدر من التكفير. عندهم ايضا تكفير. نعم. فهو في الحقيقه لا ينفي التكفير الا طرف واحد، وهم من يقول بنسبيه الحقيقه. اي تماما. اما من يؤمن بالحقيقه يعني موضوعيه والمطلقة التي يسعى الناس إلى إدراكها، فإنه لا بد أن يؤمن بالتكفير سواء سمى تكفير
أو استبدل
بمصطلح آخر. إذن النزوع إلى النفرة من التكفير ومحاولة إلغائه أو محاولة صرف النظر عنه مطلقا، هذا نوع من البحث عن الوسطية المظلومة. والحقيقة أن التكفير مبدأ شرعي، بل هو واجب شرعي يعني إنزال لمن يستحقه، سواء كان من الكفار الأصليين يعني الذين لم يدخلوا في الإسلام فهؤلاء كفار أصليين يجب أن يكفروا، أو من وقع من المسلمين في المكفر وانطبقت عليه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع، فمن تحققت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع فإنه يجب أن يكفر. فمن لم يكفره والحالة هذه فقد خرج عن الشريعة، ومن خرج عن الشريعة قد خرج عن الوسطية.
نعم. وإن كان هذا طبعا يسند فيه إلى أهل العلم وإلى المتخصصين، لأن البعض يستحضر معالجة قضية الغلو. هناك تيارات لديها غلو في التكفير، ترتب على ذلك غلو في العنف والدماء. هذه التيارات معالجتها ليس بنبذ أصل التكفير اللي هو ثابت في الكتاب والسنة. يعني يتنبه لهذا أن المقصود هو أن يرد الأمر إلى أهل التكفير حكم شرعي، وبالتالي يرد بيانه وأحواله إلى أهل العلم والراسخين في العلم المتخصصين
فيه. كذلك أعتقد أن التجليات الوسطية المذمومة في المشهد الفكري والمشهد الثقافي يمكن هو أحد التجليات القريبة من الذهن مع مصطلح مفردة الوسطية، ما يتعلق بمشهد التنيع الفقهي، ما يتعلق بمشهد الترخص المذموم. أنا نعبر بهذا التعبير المتداول على ألسنة أهل العلم، الترخص المذموم. أذكر قرأت مقال لطيف للشيخ الصديق إبراهيم سكران، ذكر في بدايته أشبه القصة الطريفة، يقول كنت خارج مع أحد أصحابي من المسجد فذكر لي قال والله الشيخ فلان أحد المشايخ الفضائيات أطلق من الشيخ ابن عثيمين، فسألته لماذا، يعني كانوا باللغة الدارجة ليش، فأطرق مليا ثم رفع رأسه قال بصراحة أحس أن الشيخ وسطي. ولما بعدين تجد قائمة المعطى اللي بنى بنى عليه ما هو المعيار المحدد لتوصيف هذا الشيخ انه وسطي، هو شعوره انه يمثل نفس ترخصي في مقابل ما يعتقد انه تشددات الشيخ ابن عثيمين. على سبيل المثال طبعا لما يتحدث الانسان عن مشهد الترخص المذموم لابد يفرق الانسان ضرورة، هذه احد استعارات من باحث اصول الفقه، بين الترخص الشرعي الرخصة الشرعية الرخصة من الله سبحانه وتعالى، فما رخص الله عز وجل فيه فلا شك ان الاخذ برخص الله عز وجل جائز شرعا، بل يعني قد يكون ممدوحا محمودا، وليس عن الانسان منقصة في قبول رخصة الله تبارك وتعالى. لكن الحديث عن الترخص المذموم هو تتبع يعني اجتهادات الفقهاء المائلة الى الترخص، بمعنى ان ينظر الى المشهد الفقهي يريد الاقدام على فعل معين يبحث عن العالم الذي يبيح له هذه الممارسة المعينة فيلتقط فتوى، ثم يأتي في مقام اخر ويجد قضية هذا يفتش، وبعضهم قد اتخذ يعني كما يقال الشيخ جوجل ويذكر هذا المعنى صراحة، يقول لك وهذا وقفت عليه مشافهة مع بعضهم ان ادخل الانترنت ابحث عن المسألة الفلانية فانظر في خلافة الفقهاء واسهل الاقوال اخذ فيها. لا شك ان اللي يمارس مثل هذه الممارسة المنهجية المنحرفة في تتبع الترخص ويعتقد انه هو بهذا الفعل يمارس فعلا من افعال الوسطية هو داخل في دائرة من دائرة الذم، بل يعني آخر باتفاق الفقهاء وبإجماع نقلها ابن عبد البر وغير واحد من اهل العلم.
من الممارسات الحاضرة وان تيسر ان يدلوا الاخوة برأيهم في ختام الحلقة، الممارسات الخاطئة للمصطلح الوسطية قضية نبذ الاصطفاف بين كل فكرتين نقول متعاركتين في الميدان. يعني هناك خطاب ونفس موجود في كثير من الساحات الفكرية تتحدث عن نبذ الاصطفاف، فيكون هناك يعني تيارات تختلف في قضية من القضايا فيسأل عن رأيه فيقول أنا لا أريد أن أدخل في هذه الاصطفافات وأنا أريد أن أتعالى عن هذا العراق وما إلى ذلك، يعني نبذ مطلق الاصطفاف. ويعني أنا أقول في كثير من الأحيان هذه المواقف تكون ردة فعل لحالة التعصب والتحزب، يعني يوجد طبعا كما نجد أشخاص يتعصبون لشيوخهم أو أساتذتهم أو مدارسهم أو مذاهبهم أو جماعاتهم بحيث يحصر الحق في هذه الجماعة أو الشيخ، نجد ردة فعل لتوجه آخر أن أقول يقوم بعملية فصل سيامي بين الحق وأهله، فيظل الحق أشبه بالغمامة والسحابة التي لا تنزل على أشخاص مطلقا. يعني هو يعني توجد معركة مثلا بين دعاة للحجاب والفضيلة والحجمة ودعاة كرمكم الله لأندية عراق، دعاة للشريعة الإسلامية ودعاة لنبذ الشريعة الإسلامية مطلقا عن الحياة. فإذا سئل عن هذا قال أنا لا أفضل أن أضع نفسي في رأي ما، بل أنا أتعالى عن الخلاف. فيعني إشكالية يعني كبيرة، وسطية أظنها يعني مذمومة.
وهذا الرجل ينطلق من أن الوسطية هي القصد إلى التوسط وليست هي موافقة الشريعة، فلما رأى أنه خلاص يعني ما أبغى أدخل في هذا العراق وأقصد إلى الخروج عن العراق هذا حتى أحقق الوسطية، والحقيقة أن الوسطية هي البحث عن مراد الشريعة، فإن وجدته فهو الوسطية فعليك به، أما سواء كانت مع هذا الطرف ومع هذا الطرف أو إذا كان في طرف آخر ما عندنا مشكلة. مقصود أنه من حيث المنطلق لا يكون المنطلق هو أن الوسطية شيء مقصود وإنما هي شيء تلقائي.
في أي بس هو الكلمة الختامية يعني هو داخل في هذا الإطار، وإضافة على العنصر الأخير أن في كثير من المواقف المدعاة فيما يتعلق بالوسطية يفتعل الإنسان في قضية ما طرفين ليصور نفسه أنه الوسط، وتجد في كل قضية معينة يسأل عن موقفه من القضية فيقال هذه القضية الناس مختلفين فيها على طرفين ويقول وسط وأنا الذي أمثل هذا الوسط، وتجلياته في المشهد الفكري والمشهد الثقافي للأسف الشديد يعني متعدد وكثير جدا. ولا شك أن هذا الموقف مثل ما ذكر الشيخ أن موافقة الحق هو الذي يوقع الإنسان في الموقف الوسط في منظور الشارع منظور الرب تبارك وتعالى، وذكرنا في بداية الموضوع أصلا في تحليل مفهوم الوسطية نحن أمام مفهومين للوسطية، نفهم مفهوم ممدوح وهو اللي حاولنا نجليه في الشق الأول يمكن من النقاش، مفهوم مذموم داخل في هذا الإطار ما يتعلق بالصفات المذموم ما يتعلق
الله يحفظكم. أيها الإخوة والأخوات إلى هذه اللحظة نكون قد وصلنا إلى آخر يعني لحظات حلقة الوسطية، وإلى الأسبوع القادم وحلقة عن سؤال النهضة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خطوط الفكر دانية فأي يد ستجنيها.